بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب صلاة التطوع. صلاة التطوع، قال المؤلف رحمه الله: وهي أفضل تطوع البدن، أي بعد الجهاد والعلم كما سيذكر. فلو رتبنا تطوع البدن أو أعمال التطوع غير المفروضة، فنبدأ بالجهاد وتوابعه، توابعه كالنفقة فيه، الجهاد وتوابعه، ثم العلم تعلمه وتعليمه، ثم الصلاة. إذن الصلاة هي أفضل تطوع البدن، كما في المتن يقول: بعد الجهاد والعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. هو عند ابن ماجه بدون من. اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قال: بعد الجهاد أي وتوابعه، وهي النفقة، النفقة فيه، لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وحديث: وذروة سنامه الجهاد، حديث معاذ، هو حديث صحيح عند الترمذي وابن ماجه. قال: والعلم، والعلم بعد الجهاد والعلم تعلمه وتعليمه. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. والهمج يعني الرذالة من الناس، لا خير فيهم، وهذا روي موقوفا ومرفوعا، اسناده ضعيف، اسنادهما الموقوف والمرفوع ضعيفان. والفتوحي ابن النجار رحمه الله الحنبلي يقول: العلم بالله وصفاته أفضل من العلم بالأحكام الشرعية، ويليه التفسير. يقول: أول، العلم بالله وصفاته أفضل من العلم بالأحكام الشرعية، إذا هذا علم الاعتقاد، ويليه التفسير، ثم الحديث، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ويليه التفسير، ثم الحديث، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. العلم بالله أولا، التفسير أنه علم بكتاب الله، الحديث أنه علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصول الفقه لأنه وسيلة وآلة لفهم الكتاب والسنة من علوم الآلة، ثم الفقه وهو ثمرة أصول الفقه بالنسبة للمجتهد. قال: وأفضلها، أي أفضل صلاة التطوع، أفضل صلاة التطوع ما سن جماعة، ما سن جماعة، لأنه أشبه بالفرائض. ثم بعد ذلك الرواتب. إذن قبل الرواتب ما سن جماعة، وسيأتي الكسوف والاستسقاء والتراويح، ثم الرواتب. أفضل صلاة التطوع ما سن جماعة، وآكدها، أي آكد ما سن جماعة، آكد ما سن له الجماعة، ماذا؟ الكسوف، صلاة الكسوف، لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. فالاستسقاء بعد الكسوف، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى. أما الكسوف فلم يرد عنه أنه ترك الصلاة له. وقالوا أيضا قدم الكسوف على الاستسقاء لأن الكسوف يخاف فواته بالانجلاء، إذا انجلى الكسوف لا تشرع الصلاة. إذن الكسوف مؤكد ويفعل جماعة كما سيأتي، والاستسقاء بعده في التأكيد ويفعل جماعة كذلك. قال فالتراويح لأنها تسن لها الجماعة، وقد دل على سنية الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الناس وراءه أياما، وإنما ترك الصلاة بهم خشية أن تفرض. ثم في عهد عمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة، وأصبح المسلمون من ذلك اليوم يصلونها جماعة التراويح لأنها تسن لها الجماعة. قال فالوتر بعد التراويح، الوتر مؤكد لحديث بريدة مرفوعا من لم يوتر فليس منا، رواه أحمد وهذا إسناد ضعيف، ولكن الوتر فيه تأكيد من جهة محافظته صلى الله عليه وسلم عليه. قال وأقله ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. ولا يكره الاقتصار على ركعة، لا يكره عند الحنابلة لثبوت ذلك عن 10 من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم جميعا، لا يكره الاقتصار في الوتر على ركعة. هنا أتى بالوتر بعد التراويح أيضا لمناسبة، لأن الوتر يصلى كذلك جماعة مع التراويح، يعني هو داخل فيما تسن له الجماعة في حال في رمضان في رمضان. قال وأكثره 11 أي 11 ركعة، هذا أكثره لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منه بواحدة، متفق عليه. والأصل في الوتر أن يسلم الإنسان من كل اثنتين، أن يسلم من كل اثنتين، وإن صلاها بسلام واحد جاز كما سيأتي المؤلف سينبه على هذا. قال وأدنى الكمال 3 بسلامين، أدنى الكمال في الوتر أن يكون 3 ركعات بسلامين، أي بأن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة، وينوي في ذلك كله الوتر، لأن النية هذه هي المؤثرة هنا والمميزة، لأنه قد تصلي ركعتين بنية سنة العشاء، وقد تصلي ركعتين بنية قيام الليل وتنوي الركعة الأخيرة الوتر فقط، وقد تصلي الركعتين والركعة التي بعدهما بنية الوتر، فهذا أقل الكمال أن يكون وترك 3 ركعات. أدنى الكمال 3 بسلامين، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، هذا رواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح. قال ويجوز بواحد أي بسلام واحد سردا، هذه الجملة راجعة للمسألتين قبلها، أي يجوز للإنسان أن يصلي 11 ركعة بسلام سردا بسلام واحد، ويجوز أن يصلي 3 ركعات بسلام واحد. 11 ركعة إذن لنا فيها طرق في صلاتها، إما أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يختم بواحدة، وإما أن يسردها كلها بسلام واحد، وإما أن يسرد عشرا، يسرد عشرا ويتشهد ثم يأتي بركعة، فهذا كله جائز، له أن يصليها 11 ركعة بتشهد واحد وسلام واحد، أو بتشهدين، يتشهد بعد 10 ثم يسلم بعد 11. قال يجوز بواحد أي بسلام واحد سردا، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 3 لا يفصل فيهن، هذا عند أحمد والنسائي. لكن في هذه الحالة إذا أوتر 3 متصلة بسلام واحد فإنه لا يتشهد عقب الثانية، لا يتشهد تشهدا أوسط حتى لا تشبه المغرب. إذن إذا أوتر الإنسان 3 فهو مخير بين أن يسلم بعد 2 ثم يأتي 3، وبين أن يسرد 3 بسلام واحد وبتشهد واحد كذلك، لا يتشهد تشهدا أوسط حتى لا تشبه المغرب. وقد جاء حديث فيه النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب. قال ووقته أي وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وهذا يدل على أنه يصح الوتر قبل سنة العشاء، لأنه قال ما بين صلاة العشاء أي بعد صلاة العشاء مباشرة وطلوع الفجر، فيدل على صحة الوتر قبل سنتها، لكن هذا خلاف الأولى. الأولى أن يأتي الإنسان بسنة العشاء لأنها من السنن الراتبة لا يسقطها. وقوله وقته ما بين صلاة العشاء أي ولو مع جمع تقديم، فلو أن الإنسان جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب جاز له في هذا الوقت في وقت المغرب أن يوتر، فالوتر مرتبط بصلاة العشاء. يعني نحن ما قلنا إن وقت الوتر يبدأ من وقت العشاء، لا، من صلاة العشاء بعد صلاة العشاء، فلو جمعت جمع تقديم فقد أبيح لك الوتر، وهذا وقته ما بين صلاة العشاء وليس وقت العشاء، ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر هذا وقت الوتر. إذن ولو مع جمع تقديم فيصليها مع العشاء في وقت المغرب، يصلي الوتر مع العشاء في وقت المغرب. قال وحديث قال لحديث أبي سعيد مرفوعا أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم، فالوتر قبل الصبح. وحديث إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، الوتر يستحب فيه القنوت، ووقت القنوت المستحب بعد الركوع لا قبله. لماذا بعد الركوع؟ قال لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس، هؤلاء حديثهم حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكذلك حديث أنس، وحديث ابن عباس عند أبي داود وإسناده حسن، تدل هذه الأحاديث على أن القنوت كان بعد الركوع. وعن عمر وعلي أنهما كانا يقنتان بعد الركوع، رواه أحمد والأثرم. عن عمر وعلي قال: فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. المؤلف يقول إن القنوت قبل الركوع يجوز، لكن بهذه الصفة، إنه بعدما يفرغ الإنسان من القراءة يكبر ولا يركع، يكبر ويبدأ في القنوت، كبر ويرفع يديه ويقنت. قال: لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوعا: كان يقنت قبل الركوع، رواه أبو داود. وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنت في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: كان إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت. إذن يجوز القنوت بعد الركوع وهو الأفضل، ويجوز قبل الركوع بهذه الصفة، أن يكبر الإنسان قبله. وقال أبو بكر الخطيب، أي الخطيب البغدادي: الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة لا تصح. ولهذا اعتمد الحنابلة كون القنوت متى؟ بعد الركوع، قنوت بعد الركوع. قال: ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، له أن يدعو بما شاء ولا يتقيد بلفظ معين، لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورتي أبي، أبي بن كعب. قال ابن سيرين: كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق، وهي قوله: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. قد أخرجه البيهقي في سننه وصححه. قال: ومما ورد: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. تولنا إما مأخوذة من الولي بمعنى القريب، أو من التولي بمعنى الولاية والنصرة، أو منهما، يعني يسأل الإنسان ربه أن يجعله قريبا وأن ينصره. وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، استعاذة من المقضيات التي فيها مكروه وشر. وفي الحديث: والشر ليس إليك، فالشر إنما يكون في المفعولات والمقضيات، الله عز وجل يخلق الخير والشر، أما فعله سبحانه فخير كله، هذا معنى قوله: الشر ليس إليك، ففعل الله خير محض وقضاؤه خير محض، ولكن المقضيات والمفعولات فيها الشر وفيها الخير، فإبليس من على رأس قائمة الشر. لهذا هنا يقول: وقنا شر ما قضيت، استعاذة من المقضيات التي فيها شر، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. تبارك بمعنى تقدس وتنزه، وتبارك بمعنى تكاثر خيره، أخوذ من البركة وهي كثرة الخير. البيضاوي وغيره يقولون إن هذا لا يستعمل إلا لله، لا يقال للمخلوق تبارك، فتبارك الله سبحانه وتعالى. قال: وليس قال تباركت ربنا وتعاليت، تعالي العلو والرفعة، العلو بمعانيه كلها لله سبحانه وتعالى. رواه أحمد ولفظه له، والترمذي أيضا رواه وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني إلى وتعاليت، قال وليس فيه ولا يعز من عاديت. ورواه البيهقي وأثبتها فيه، أي هذه الجملة ولا يعز من عاديت. أيضا مما يشرع قوله قال المؤلف اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لحديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره، رواه الخمسة وإسناده صحيح. والروايتان بالإفراد، وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء. الروايتان بالإفراد، أي الرواية الأولى اللهم اهديني في من هديت وعافني، والثانية اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، هي بالإفراد. فلو كان الإنسان يصلي منفردا فإنه يدعو بالإفراد، إذا كان يصلي إماما فإنه يدعو بصيغة الجمع ليشارك المأموم معهم في الدعاء، فيقول اللهم اهدنا، ويقول اللهم إنا نعوذ بدل اللهم اهديني وبدل اللهم إني أعوذ. فالروايتان بالإفراد وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الحسن بن علي السابق وفي آخره وصلى الله على محمد، رواه النسائي. وهذه الزيادة ضعيفة. قال وعن عمر رضي الله عنه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي. فعلى كل لا يتقيد الإنسان في دعاء الوتر في قنوت الوتر بشيء، يدعو بما شاء. قال ويؤمن المأموم، أي إن سمع، كان بحيث يسمع الدعاء فإنه يؤمن لا نعلم فيه خلافة، قاله إسحاق ولحديث ابن عباس رضي الله عنهم. إن سمعه لأن عند الآن سيأتي إشارة إلى قنوت النوازل، أن الإمام يقنط في النوازل ويقنط في السرية وفي الجهرية، ففي السرية المأموم لم يسمع، وكذلك لو كان المأموم بعيدا لا يسمع دعاءه فإنه لا يؤمن. قال ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة إذا دعا، يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء في القنوت وأيضا بعد الدعاء خارج الصلاة. قال لعموم حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي، وحديث مشهور لكنه ضعيف، وهو عمدة من يقول بمسح الوجه، وما يزيده بعض الناس من مسح الصدر ومسح البدن لا أصل له، أما مسح الوجه ففيه هذا الحديث الضعيف. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، رواه أبو داود وابن ماجه، وهو ضعيف كذلك. ومن السنة أن يقول الإنسان بعد سلام الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا، يمد صوته في الثالثة، يرفع الصوت ويمد سبحان الملك القدوس، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود والنسائي. قال المؤلف رحمه الله: وكره القنوت في غير الوتر. كره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر، لكن نضيف هنا إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة، إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة. النازلة كالشدائد والزلازل والصواعق، يقولون غير الطاعون. طاعون عياذا بالله لا يقنت له، الصحابة لم يفعلوا ذلك عند نزوله. أما النوازل لو حصلت مصيبة في بلاد المسلمين، شدة أو زلزلة أو صاعقة، فيقنت الإمام في الفرائض غير الجمعة، يقنت في الفرائض كلها إلا الجمعة، ويجهر به في الجهرية، يجهر به في الجهرية. وذكر فقهاؤنا أن من ائتم، لأنه يقول يكره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر، لكن ماذا لو ائتم الإنسان بإمام يقنت في الفجر؟ قالوا يؤمن على دعائه فقط ولا يرفع يديه ولا يدعو، يؤمن ولا يرفع يديه ولا يدعو. هنا يقول: كره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر، لحديث مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. هذا محدث، لم يثبت قنوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا قنوت أصحابه في الفجر، إنما قنت شهرا يدعو على قوم، هذا قنوت النازلة. هذا الأثر رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه. وعن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، رواه الدارقطني. هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف، لكن الأثر السابق أثر أبي مالك الأشجعي عن أبيه أثر صحيح، أي بني محدث. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأفضل الرواتب سنة الفجر. أفضل الرواتب والسنن الراتبة 10 كما سيأتي، أفضلها سنة الفجر، ركعتان قبل الفريضة، لحديث عائشة مرفوعة: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة مرفوعة: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، رواه أحمد وأبو داود. والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها حتى قضاها لما فاتته الصلاة، لما فاتته صلاة الصبح حتى طلعت الشمس بدأ فصلى سنة الفجر. إذن أفضل الرواتب سنة الفجر. قال: ثم المغرب، أي ثم سنة المغرب أو راتبة المغرب، وهي ركعتان بعد المغرب، الركعتان بعد المغرب، لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة؟ فقال: نعم، بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. هذا الحديث إسناده ضعيف، وثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد المغرب، وسيأتي النص عليهما في حديث ابن عباس. قال ثم سواء، أي ثم بقية الرواتب سواء في الأفضلية، لأنه هو يرتب الآن الرواتب في الأفضلية، أفضلها سنة الفجر ثم سنة المغرب، والبقية سواء. ما هي البقية؟ قال والرواتب المؤكدة، هذا في النسخة التي عندي أنا، المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أي قبل صلاة الصبح. فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق عليه. إذن هذه عشر ركعات مؤكدة قبل الظهر وبعده وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر. قال ويسن قضاء الرواتب والوتر. إذا فات الإنسان الراتبة أو فاته الوتر فإنه يسن له أن يقضيه، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، قضاهما بعد العصر، وقيس الباقي على ذلك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفد فشغل عن أداء سنة الظهر فصلاها بعد العصر. وقضاء الوتر إذا أصبح الإنسان ولم يوتر فإنه يقضيه، لكن يقضيه شفعا، يقضيه شفعا. إذا كان يوتر بثلاث صلى أربعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قضاه شفعا صلى ثنتي عشرة ركعة، لأنه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة. قال وعن أبي سعيد مرفوعا: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، رواه أبو داود. وهذا يدل على مشروعية قضاء الوتر إلى الزوال، إلى الظهر، بل وبعده إذا تذكر وتره قضاه، إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه، أي إلا الرواتب إذا فاتت مع الفرائض. مثلا رجل ترك الصلاة لمدة أسبوع من الفرائض، ومع الفرائض رواتب، وهذا كثير وفيه مشقة، فما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. ترك ماذا؟ ترك الرواتب لحصول المشقة به، إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. لو أن إنسانا فاتته الصلاة أياما فنأمره بالقضاء ونقول يقضي سنة الفجر ولا يقضي بقية الرواتب. قال وفعل الكل ببيت أفضل. أفضل هذا خبر المبتدأ فعل. فعل الكل فعل جميع الرواتب بالبيت أفضل من فعلها بالمسجد، لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه مسلم. لكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضا،
إذن ما الذي يستحب فعله خارج البيت؟ الفرائض، وما شرعت له الجماعة كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح في رمضان، والباقي الأفضل أن يفعله الإنسان في بيته. قال: ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. يسن الفصل بين الفرض وسنته. إذا صلى الإنسان الفريضة فسلم منها، فالسنة ألا يقوم مباشرة للنافلة أو للراتبة حتى يتكلم أو يقوم يغير مكانه حتى لا يصل النافلة بالفريضة. قال لقول معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. لو كان الإنسان في مكانه ومجرد بعد السلام قام يصلي، ربما ظن اتصال الصلاة بالصلاة فيفصل بين الفريضة وسنتها بكلام أو قيام أو خروج أو تحرك من مكان إلى مكان. ثم قال المؤلف: والتراويح 20 ركعة برمضان. تراويح سمت بذلك لأنهم كانوا يجلسون بين كل 4 يستريحون، وقيل مشتقة من المراوحة وهي التكرار في الفعل، مراوحة بمعنى التكرار في الفعل أو من الاستراحة. التراويح 20 ركعة برمضان جماعة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي بإسناده. هذا إسناد ضعيف، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف أيضا. والزيلعي ذكر أنه ضعيف من جهة الإسناد ومنكر من جهة المتن، لأنه مخالف للحديث الصحيح، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وحديثها في الصحيحين. قال: وعن يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقومون في رمضان 23 ركعة، رواه مالك في الموطأ. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أحمد والترمذي وصححه. مسألة عدد ركعات التراويح، لا شك أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة. والثابت من قوله صلى الله عليه وسلم الترخيص في قيام الليل من غير عدد، لما سئل وهو على المنبر عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. هذا الحديث يدل على مشروعية أن يصلي الإنسان ما شاء في الليل ولو 100 ركعة. قد جاءت الصلاة ب100 ركعة وأكثر عن جماعة كبيرة من السلف، من يحيي الليل ب100 ركعة، ب300 ركعة. فلكن الأكمل هديه، لو أن الإنسان أتى به على وجهه، يعني الصلاة التامة التي عائشة تقول إنكم لا تطيقونها، الصلاة الكاملة التامة 11 ركعة، هذا على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل شيء. ولكن لم يزل المسلمون من عهد الصحابة رضي الله عنهم يصلون 20 و36 في عهد عمر بن عبد العزيز. قال: وقتها ما بين العشاء والوتر. وقت التراويح بين العشاء والوتر لحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. المقصود النفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار. وقولنا النفل المطلق يخرج الرواتب، الرواتب لها فضلها، فلا يظن إنسان أن الصلاة في الليل أفضل من الراتبة في النهار، لا. الكلام الآن على النفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار. لحديث أبي هريرة مرفوعة: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. والنصف الأخير أفضل من الأول، نصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل، الحديث رواه مسلم. والمشهور في الروايات أن النزول في الثلث الأخير من الليل، لكن هذا أيضا صحيح. فالنصف الأخير من الليل أفضل، التطوع فيه أفضل من التطوع في النصف الأول. وحديث: أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، والحديث في الصحيحين. قال: والتهجد ما كان بعد النوم. تهجد اسم خاص لنوع من قيام الليل وهو ما كان بعد النوم. يعني نحن نقول التراويح وقيام الليل بمعنى واحد، قيام الليل والتراويح وصلاة الليل، لكن التهجد يختص بصلاة الليل إذا كانت بعد هجدة، بعد نوم، بعد رقدة. لقول عائشة رضي الله عنها: الناشئة القيام بعد النوم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أشد مواطأة، يتواطأ القلب مع ما يقوله اللسان، لهذا تثبت فيه القراءة والحفظ وفهم المعاني، إن ناشئة الليل. فعائشة تقول: الناشئة القيام بعد النوم. وقال الإمام أحمد: الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وقال: هي أشد وطأ أي تثبتا، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك، يتواطأ القلب مع قراءة اللسان. ثم قال: ويسن قيام الليل لحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، رواه الحاكم وصححه. وفي بعض الألفاظ: ومطردة للداء عن الجسد، مطردة للداء عن الجسد، يعني هو من أسباب الصحة. يسن قيام الليل. وقيام الليل يحصل بصلاة ركعتين بعد العشاء، ما بين العشاء والفجر. إذا نوى الإنسان قيام الليل، إذا نوى بهما قيام الليل، فإن قيام الليل يحصل بركعتين. قال: وافتتاحه، أي يسن افتتاحه بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة مرفوعة: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وذكر أهل العلم أن الحكمة من ذلك أن تنحل عقده، العقد التي عقدها الشيطان على قافية الإنسان، فإنه إذا قام وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده كلها. فلهذا يستحب أن يبدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين لتنحل العقد كلها، ثم يصلي ما كتب الله له. قال: ونيته عند النوم، أي يسن أن ينوي الإنسان قيام الليل عند نومه، لحديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه. رواه أبو داود والنسائي. من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى. ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر، قال: في الإقناع مع الكراهة. لو أن إنسانا قال: أنا سأصلي ركعة ليست وترا لكن أتطوع، فهذا يصح لكن مع الكراهة. ومثله لو قال: أريد أن أتطوع بثلاث ركعات أو بخمس ركعات، فإنه يكره لكن يصح. قال: وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. أجر القاعد غير المعذور على النصف، الكلام في النافلة، في صلاة النافلة، على النصف من أجر القائم، لحديث: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، اتفق عليه. وأما المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر، المعذور يأخذ الأجر كاملا. وإذا صلى الإنسان جالسا فإنه يسن أن يتربع، أن يتربع في محل القيام، ويثني رجليه في محل الركوع والسجود. هكذا يقول الفقهاء: إذا صلى جالسا فإنه يتربع في محل القيام، وأما عند إرادة الركوع عند السجود فإنه يثني رجليه. قال: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وهذه مسألة مهمة، كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. يعني إذا قام الإنسان من الليل، أيهما أفضل، أن يصلي ركعتين طويلتين، أم في نفس هذا الوقت يصلي أربع ركعات أو ست ركعات؟ فالمؤلف يقول: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. إذن يأتي بأربع ركعات أو ست أفضل من ركعتين طويلتين. لماذا؟ قال: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف. هذا يستحب التطويل. الدليل على فضل الركوع والسجود وكثرة الركوع والسجود حديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالسجود نفسه فيه استحباب كثير، وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث، كحديث: أعني على نفسك بكثرة السجود، وقوله: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. رواهن أحمد ومسلم أبو داود. وعنه عن أحمد: طول القيام أفضل، طول القيام أفضل، لحديث جابر مرفوعا: أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت يعني القيام. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعنه رواية ثالثة: التساوي، طول القيام يعادله كثرة الركعات. عنه التساوي، اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وقال، أي ابن تيمية: التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام، فاعتدلا. ذكر القيام الذي هو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، نفس الركوع والسجود أفضل من القيام، فحصل التساوي والتعادل في هذا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.